الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتكميلا للموضوع الذي طرقناه في خطبة الجمعة وزيادة للفائدة حول ذلك، أحببنا أن نذكر بعض ما يتعلق بذلك الموضوع، وهو بدعة الاجتماع للتعزية وتشييع الجنائز بالتهليل. فإن البعض من الناس أطلق بعض التساؤلات، والبعض الآخر يدلي ببعض الاعتراضات، والواجب على المسلمين عند الاختلاف الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي أمرنا الله عز وجل به في كتابه، حيث قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالله عز وجل أمر بالرد إلى الله وإلى رسوله عند التنازع والاختلاف، والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول أي الرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. ولا تظن أيها المسلم أن شيئا من أحكام هذه الشريعة ومما يحتاج إليه المسلم في دينه لا يبين في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل قد بين كل شيء سواء في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وجاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام مبينة وموضحة لكثير مما في القرآن. ففي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قيل لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، علمنا كل شيء حتى القراءة، أمرنا ألا نستنجي برجيع أو عظم، وألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول، وألا نستيمر بأقل من 3 أحجار. فانظر إلى هذا الحديث العظيم. لما قيل لسلمان ذلك، وقد يكون القائل له ذلك على سبيل الاستهزاء والاستهتار، فبين له سلمان أن هذا دين كامل حتى ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة. فبالله عليك، آداب قضاء الحاجة تبين في هذه الشريعة وتهمل قضية كيف كان الناس يمشون مع الجنازة؟ هل هذا يعقل؟ هذا غير معقول. وفي باب أحكام الجنائز بين النبي عليه الصلاة والسلام جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك، وجمعت أحكام الجنائز في مؤلفات مما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. بين في هذه الشريعة كيف يغسل الميت، وكم عدد الغسلات، وبماذا يغسل؟ مع الماء، اغسلوه بماء وسد. وفي حديث أم عطية: اغسلنها 3 أو 5 أو 7 إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا. بين في هذه الشريعة ما يتعلق بالكفن، وبكم يكفن الذكر وبكم تكفن الأنثى. بين في هذه الشريعة الإسلامية الكاملة ما يتعلق بالمشي بالجنازة، وما يتعلق بالدفن، وكيف ينزل الميت إلى قبره، ومن أي جهة ينزل، وكيف يوضع في لحده. كل هذا مبين في الشريعة الإسلامية. ومن الذي نقل لنا ذلك؟ إنهم أصحاب رسول الله، عايشوا جنائز كثيرة في حضرة نبينا عليه الصلاة والسلام، توفي من أقربائه عليه الصلاة والسلام ومن غيرهم الكثير. فهل يعقل أن الصحابة ينقلون هذه الأحكام ثم يهملون جانب هل كان الناس يمشون بالجنازة ويصيحون ويضجون لا إله إلا الله لا إله إلا الله؟ لو حصل هذا في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام هل كان الصحابة سيهملون ذلك ولا ينقلونه؟ هذا أمر يشيع، أمر ظاهر ما يخفى. فلو حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لنقله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلما لم ينقلوا ذلك دل ذلك على عدم وجوده، بل نقلوا ما يبين عدم وجوده رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، نقلوا ما يبين أنهم كانوا يمشون مع الجنازة وهم ساكتون. من أين استفدنا ذلك؟ جاء عند الإمام البيهقي وعبد الله بن المبارك في الزهد وأبي نعيم في الحلية من حديث قيس بن عباد، تأمل في هذا الحديث رضي الله تعالى عنه، قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. ماذا يريد أولئك المتحذلقون الذين يشغلون الناس بالقيل والقال والاستحسانات التي هي معتمدة على مجرد العقل، وليته عقل صحيح وإنما عقل فاسد كاسد، لأنه يستحسن ما يصادم الأدلة الشرعية. أصحاب رسول الله كانوا يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. ما هو السبب؟ لماذا يكرهون رفع الصوت عند الجنائز؟ لأنهم لم يروا ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لا فعله ولا أمر به ولا أقر عليه عليه الصلاة والسلام. فلماذا نبتغي أمرا لم يفعله رسول الله ولا أمر به ولا حث عليه ولا حصل في زمنه وأقر عليه؟ لماذا ننشط لهذا الأمر الذي لم يدل عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي المقابل نهمل أمورا كثيرة مما هي من صميم الدين ومن صميم الشريعة؟ ما هو الدافع لذلك؟ إنه إخواني في الله تسويل الشيطان وأزه للناس، لأن الشيطان يفرح بالبدعة ويحاول أن ينشط الناس عليها. فلما لم يكن لهذا العمل أصل في هذه الشريعة تجد الناس ينشطون فيه، ومن ورائه حصلت مفاسد، فلا يحصل استشعار للموت ولا تذكر له ولا اعتبار وعظة بما يحمل الناس من الجنازة، وهي واعظ عظيم. وأي واعظ؟ تأمل فيما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار، وانظر في هذه الكلمات التي صدرت من هذا العالم الذي هو من أئمة الشافعية وإليه المرجع في المذهب الشافعي في زمنه، وانظر إلى كلامه وقارن بين ما يقرره هذا الإمام وبين ما يفعله الصوفية الذين ينتسبون إلى الإمام الشافعي في بلادنا اليمنية. يقولون نحن شوافع. طيب، هل كان الشافعي يفعل هذا؟ هل أحد من أئمة الشافعية أقر هذا الفعل أو أمر به؟ لا يوجد. وسيأتي من أين درجت هذه العادة على أهل الإسلام. يقول الإمام النووي رحمه الله: واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف رضي الله عنهم. ولنا وقفة عند قوله ما كان عليه السلف. البعض من الناس يظن أن كلمة السلف تطلق على طائفة من الناس المعاصرين الموجودين، ولذلك لما نصح بعضهم في هذا الأمر قال: دعونا من هذا السلف، يعني هذه أفعال السلفيين دعونا منها، دعونا من هذا السلف. كيف دعونا من هذا السلف؟ هل تدري من هم السلف؟ السلف هم أصحاب رسول الله، هم أسلافنا ومن تبعهم بإحسان، فهم السلف الماضون الذين أمرنا أن نتأسى بهم وأن نسير بسيرهم. فإذا قال إمام من الأئمة هذا مذهب السلف، أي مذهب الصحابة ومن تبعهم بإحسان، مذهب أئمة الدين، قال وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. لماذا؟ يقول النووي والحكمة فيه ظاهرة، يعني واضحة الحكمة من هذا، يعني لماذا كان المشروع هو السكوت عند السير مع الجنازة؟ يقول والحكمة فيه ظاهرة. ما هي الحكمة؟ قال وهي أنه أسكن لخاطره. الإنسان عندما يمشي هادئا والناس يحملون الجنازة ويمشون سكوتا، هل هذا أجمع لخاطر الإنسان ولفكره أو الأمر الآخر؟ هذا يصيح من هنا وهذا يصيح من هنا، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أيهما أجمع لفكر الإنسان ولخاطره؟ لا شك أنه السكوت. فعندما يسكت الإنسان وينظر إلى الجنازة يبدأ يعتبر ويتفكر في هذا الموت وأنه واصل إليه وصائر إليه ولا بد، فيحصل التفكر والاتعاظ والاعتبار بذلك. لكن مع ذلك الضجيج لا اتعاظ بالموت ولا اعتبار. ولذلك لا تستغرب حين تجد البعض من الناس يضحك ويتمازح مع صاحبه وكأنه ليس في جنازة، وكأنه ليس في جنازة، والله المستعان. لماذا؟ لأن الجو ليس مهيئا للتفكر والاعتبار، ضجيج وفوضى لا تكاد تفرق بين تلك الضجة وبين الضجة الأخرى التي تحصل في الأعراس. في الأعراس إذا مشوا بموكب تجد الأطفال والكبار والصغار صياح، لكن تختلف العبارات، لكن الضجيج هو الضجيج، والله المستعان. أصبحت الجنائز تشبه بالأعراس في كثير من الأماكن، ما هناك فرق إلا أنهم يشغلون قرآن إذا كانت جنازة وأغاني إذا كان عرسا، على أن تشغيل القرآن وتخصيص ذلك عند الجنائز أيضا من المحدثات، من المحدثات. أليس في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من هو قارئ للقرآن؟ لماذا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يسير بالجنازة يقول يا عبد الله بن مسعود اقرأ القرآن؟ وهكذا غيره من قراء الصحابة، أبي بن كعب وغيره، لو كان هذا مشروعا لأمره لأمرهم عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ليس بمشروع، ولسنا خيرا من أولئك. يقول النووي والحكمة فيه ظاهرة وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال. المطلوب في هذا الحال أن الإنسان يجمع فكرة ويسكن خاطره ويتفكر في الموت. قال النووي فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثرة من يخالفه. هذا كلام النووي في زمنه. فهذا هو الحق ولا تغتر بكثرة من يخالفه، فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. هذه وصية من الفضيل بن عياض، أن الإنسان لا يستوحش من قلة السالكين لطريق الهدى، ولا يغتر بكثرة الهالكين في طرق الضلالة والغواية. قد يقول قائل من أين جاءت هذه العادة التي انتشرت في أوساط المسلمين؟ ذكر بعض أهل العلم أن هذه العادة من أين جاءت، يعني كان الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يسيرون مع الجنازة ساكتين، فمن أين دخل هذا الأمر؟ ذكر بعض أهل العلم أن هذا دخل على المسلمين من قبيل التشبه بالنصارى. كيف ذلك؟ النصارى عند أن تكون عندهم جنازة يجتمعون ويرفعون أصواتهم بقراءة الأناجيل والأذكار التي في دينهم، يرفعونها مع التمطيط والتلحين والتحزين، تحزين الصوت، هذا هو أصل هذا الأمر. فبعض المستحسنين من المسلمين نظر إلى أفعال أولئك فاستحسانه جعله يقول ونحن لماذا ما نقرأ ونرفع أصواتنا بالذكر لا إله إلا الله، وغفل هذا المستحسن عن أن هذا الأمر لو كان فيه خير لفعله رسول الله، لو كان هذا الأمر فيه خير لفعله أصحابه رضي الله تعالى عنهم، لو كان فيه خير لما فات القرون الثلاثة الأولى. فلما لم يفعلوا ذلك دل على أنه ليس من الدين، وإن قال بعض الناس إنه من الدين، فالدين ما شرعه الله عز وجل في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا هو الدين الذي يدان لله سبحانه وتعالى به، وأما غيره فلا، بل هو داخل في عموم قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم بعد ذلك انظر إلى استحسانات الناس، البعض من الناس يقول هذا ذكر، هذا تهليل، هذه لا إله إلا الله، كيف تمنعنا منها؟ نقول نحن لا نمنع ذكر الله عز وجل مطلقا، ولكنك حين ذكرت الله في هذا الموطن وجعلته عادة وجعلت ذلك مستمرا أتيت بشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر به ولا حث عليه، فيكون من باب البدع والمحدثات المردودة على أصحابه. فإن قال قائل هذا ذكر لله، نقول وإن كان، انظر على سبيل المثال إلى ما جاء عن سعيد بن المسيب، تأمل كيف كان علماؤنا السابقون يفهمون وكيف أصبحنا نفهم. سعيد بن المسيب رأى رجلا يؤذن المؤذن صلاة الفجر وهو يقوم يركع ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يكثر الركوع، فنهاه، يعني الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين بين الأذان والإقامة صلاة الفجر. جاء هذا الرجل، انظر الاستحسان العقلي، قال له يا سعيد أو يا أبا عبد الله أيعذبني الله على الصلاة؟ يعني أنت تنهاني عن الصلاة، هل الله يعذبني لأني أصلي؟ قال لا، لا يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك لأنك خالفت سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أنت مأمور باتباع الكتاب والسنة في جميع الأحكام الشرعية، ومنها باب الصلاة، إذا أنت خالفت السنة فقد تعذب لأنك خالفت السنة. فانظر إلى استحسان العقل عندما يواجه علما كيف يدحض ويزول. الآخر الذي جاء إلى الإمام مالك أراد أن يحرم، يهل بحج أو عمرة، أمره أن يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، قال لكني أريد أن أحرم من عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد، هذا أمر ما فعله رسول الله. الرجل يظن أن هذا أمر يقرب إلى الله، هذه عبادة، هو يريد أن يحرم بحج أو عمرة. قال له مالك أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها. قال له مالك رحمه الله تعالى وأي فتنة أعظم من أنك ترى أنك قد فعلت أمرا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت ترى نفسك أنك وفقت لأمر ما وفق له النبي عليه الصلاة والسلام، وأنك قد تقربت بعبادة ما تقرب بها النبي عليه الصلاة والسلام، إذن أنت ترى أنك يعني وفقت لأمر فات النبي عليه الصلاة والسلام، معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنقص ولم يبلغ البلاغ المبين ولا بين للناس أن هذا الأمر من الدين، وأنت جئت وزدت هذا الأمر، فإذا أنت الآن واقع في فتنة، لأنك في نفسك تظن أنك قد وفقت لأمر ما فعله رسول الله. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يجب أن نفهم أنه يجب علينا في عباداتنا وفي سائر شؤوننا في أحكام الشريعة أن يكون الأمر على ما كان عليه في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، لا نزيد، الزيادة بدعة وإحداث في الدين وباب هلكة. لو كان فيك خير لاقتصرت على ما جاء عن نبيك عليه الصلاة والسلام وعملت به، أما أن تنشط لأمر ما فعله رسول الله ولا أصحابه مع كثرة الجنائز في زمنه، بل وارد عن أصحابه خلاف ذلك، وأنت تظن أنه يقربك إلى الله عز وجل، هذا من الإحداث في الدين ومن تلبيس الشيطان عليك ليوقعك في البدعة التي هي أشد من المعصية وأحب إلى إبليس من المعصية. فالبدعة من أكبر الكبائر، وهي بحسبها. هناك بدع مكفرة وبدع غير مكفرة، لكنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة يسلك صاحبها عليها ويظن أنه يتقرب إلى الله، فلذلك تجد أنه غالبا ما يتراجع إلا إن شاء الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، لأنه ما يوفق للتوبة إلا إن شاء الله، يرى أن هذا دين. البعض من الناس حين سمع هذا الكلام خرج يقول: فماذا نفعل مع الجنازة؟ هل نخرج الجنابي ونبترع؟ ما هذا الكلام؟ قائل هذا الكلام إن كان يستهزئ بهذه الأحكام الشرعية التي بينت بأدلتها فيخشى عليه، ولا نجد ما ننذره به إلا قول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا حال المستهزئين بدين الله. وقد قام الإجماع على أن من استهزأ بشيء من الدين، من استهزأ بشيء من أحكام الشريعة الإسلامية أنه يكفر لهذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقائل هذا على خطر عظيم. نحن ما دعونا الناس إلى أمر من قبيل آرائنا وعقولنا، وإنما هي أدلة وجدناها في كتب أئمتنا، أئمة الحديث والسنة، فبيناها للناس. كذلك أيضا ما يتعلق بالاجتماع للتعزية، أصبح هذا الأمر في تطور كبير. تطور إلى أين؟ إلى الشر. حمل الكثير من الناس ما لا يطيقون في أمر مخالف للشريعة الإسلامية. وقد ذكرنا حديث جرير بن عبد الله الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجة، قال: كنا نعد أو نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. هذا جرير بن عبد الله الصحابي الجليل المعروف، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم رجل من خير ذي يمن كأن على وجهه مسحة ملك. يقول: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. ما هي النياحة؟ النياحة محرمة، النياحة من أعمال الجاهلية، كما جاء في حديث أبي مالك الأشعري: أربع في أمتي لا يتركونهن، قال عليه الصلاة والسلام، وهن من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. النياحة لفظ عام يدخل فيه ما ذكره جرير، ويدخل فيه أيضا البكاء والعويل على الميت، وشق الجيوب وحلق الشعر عند المصائب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. البعض من الناس يأخذ هذا الأمر على سبيل الاستهتار، وبعضهم يظن أن الأمر هين، وكل يوم وهو يذهب ويجتمعون عند أهل الميت، وما درى المسكين أن الذي يؤزه إلى ذلك هو الشيطان، لأنه يحيي بدعة من البدع ومنكر من المنكرات، يدخل في النياحة، يدخل في النياحة. وربما صاحب ذلك الإتيان بأولئك المطبلين: لا إله إلا الله، هؤلاء في موت أو في عرس، تطبيل وصياح وتخزين للقات ودخان وإلى آخر ذلك، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظنون أنهم ينفعون الميت. الميت إذا أوصى بذلك يؤذر ولا يؤجر، أو كان راضيا به، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت يعذب بما نيح عليه، والحديث صحيح. قال أهل العلم: هذا إذا أوصى بذلك أو كان راضيا بهذا الفعل، أما إذا لم يوصي بذلك ولم يكن راضيا به فإنه لا يعذب ولا تزر وازرة وزر أخرى. فبدلا من أن يستغفر لهذا الميت ويتصدق عنه ويدعى له بالرحمة والمغفرة، بدلا من ذلك كله إن كان راضيا بهذا الفعل أو أوصى به يحمل الأوزار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس يموت أبوهم أو قريبهم، فربما أنفقوا كثيرا من تركته من أجل ضيافة المعزين 10 أيام، ويأتي أولئك لإحياء هذه البدعة ويأكلون أموال الناس بالباطل. وقد جاء في حديث عبد الله بن جعفر عند الإمام أبي داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء نعي جعفر، جعفر بن أبي طالب ذي الجناحين ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد القادة 3 الذين قتلوا في غزوة موتة، جاء الخبر بأنه قد قتل، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قال لأصحابه اجتمعوا إلى بيت جعفر عزاء 3 أيام 10 أيام وجيء بالأغنام والمواشي والإبل تذبح من أجل هذه المناسبة، أبدا ما حصل ذلك، وإنما قال اصنعوا لآل جعفر طعام. فقد أتاهم أمر يشغلهم، في رواية أتاهم ما يشغلوا. هذه السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان يفقه أولئك الذين يحسبون أنفسهم من طبقة المثقفين والواعين في المجتمعات، البعض منهم عنده شهادات عليا فيما يقولون، شهادات عليا، ومع ذلك تجد أنه يحيي مثل هذه المناسبات ويدعو إليها وكأنه ما قرأ شيئا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ارجع إلى السيرة، كتب السيرة، هل يوجد في شيء من هذه الكتب أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل عزاء أو ما يسمونه بالمأتم لأحد من أصحابه؟ توفيت خديجة زوجته رضي الله تعالى عنها، وحزن لذلك حزنا شديدا، وسمي ذلك العام عام الحزن، فقد كانت تواسيه وتقف معه في بداية دعوته حين عاداه القريب والبعيد، حزن حزنا شديدا وما قال لأصحابه نفعل لها عزاء هذه الزوجة الوفية التي وقفت معي في الشدائد، أبدا لا عزاء ولا تهليل ولا شيء من ذلك ولا قراءة ياسين. توفيت زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وأم كلثوم ابنته عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم ابنه عليه الصلاة والسلام، ودفن هؤلاء كلهم، وما حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه نجتمع عزاء لهؤلاء، هذا ولده وتلك ابنته وتلك ابنته، أبدا ما حصل هذا أبدا. فليتق الله أولئك الذين يروجون لهذه المحدثات ويزعمون أن هذا أجر، الذي يدمي القلب أن البعض من الناس يقول هذا خير هذا أجر، كيف خير أجر؟ أنت وفقت وعرفت خيرا وأمرا فيه أجر لم يعرفه رسول الله، أنت تقول إن هذا فيه أجر معناه أنه من الدين، لو كان من الدين لما فات النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. وقد تذكرنا أثر الإمام مالك لما قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، هذا الأمر الذي يخترع ويقال هذا فيه أجر هذا من الدين، ما فعله رسول الله. إن كنت تعتقد أنه من الدين وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله فقد اعتقدت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا من الدين لم يفعله ولم يبلغه، هذا اتهام له عليه الصلاة والسلام بالخيانة. وإن كنت تعتقد أنه ليس من الدين فلماذا تقول هذا الأمر فيه أجر؟ الإمام مالك رحمه الله يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تأمل، قال الإمام مالك فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، الشيء الذي لم يكن من الدين في ذلك اليوم كيف يكون الآن من الدين؟ لو كان من الدين لدل عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه حجج واضحة، لا يبقى أمام هذه الحجج أي حجة لأولئك المستحسنين. السنن والأحكام الشرعية لا تثبت بالفلسفة وكثرة الكلام والعقلانيات، وأنت قايس هذا الأمر بعقلك، كيف قايس بعقلي وعندي كتاب الله وسنة رسوله؟ الله ما أمرنا أن نقايس الأمور بعقولنا، أمرنا أن نرجع إلى الكتاب والسنة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وهذا هو فهم أئمة الإسلام. انظر على سبيل المثال إلى الإمام الشافعي الذي يقول كثير من أولئك نحن شوافع، أولئك الذين يحضرون مجالس العزاء والمآتم ويطبلون، كثير منهم من الصوفية يقول نحن شوافع، أين أنت من الشافعي؟ هذا نص الشافعي، يقول رحمه الله تعالى: وأحب لجيران الميت أو ذي القرابة أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعاما يشبعهم، فإن ذلك سنة وذكر كريم، وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا. هذا كلام الشافعي رحمه الله. والإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء. تأمل في هذه الكلمات من هذا الإمام: ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن، لا عند قبره ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. قال: وكان من هديه السكون والرضا بقضاء الله والحمد والاستدعاء، ويبرأ ممن خرق لأجل المصيبة ثيابه أو رفع صوته بالندب والنياحة أو حلق لها شعره. قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس، بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما يرسلونه إليهم. قال: وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشيم والحمل عن أهل الميت، فإنهم في شغل بمصابهم عن إطعام الناس. هذا كلام أئمة الإسلام. والبعض من الناس يحتج بما عليه الآباء والأجداد، هذه حجة لم تقبل من كفار قريش. قال الله عز وجل عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فلا يصلح أن نتشبه بأولئك الذين قدموا قول الآباء والأجداد على الدليل وعلى الحق الذي جاءهم به النبي عليه الصلاة والسلام، فليس هذا من الدين في شيء. فالذي يقول إن هذا قربة تقرب إلى الله أو فيه أجر، لأن البعض من الناس يساهم في هذه الأمور وينشط لها وينفق عليها، وهو يظن أن هذه أمور تقرب إلى الله، يذهب ماله بغير ما فائدة. والبعض من الناس إذا أراد أن يتصدق عن ميته أحيا مثل هذه الأمور، فهذه من المنكرات كما سمعتم بالدليل وبكلام أئمة الإسلام. والذي يخالف في هذا نمهل سنين يبحث في كتب الحديث، في دواوين السنة، في كتب السيرة النبوية، يأتينا بشيء حصل في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، سواء التهليل عند المشي بالجنازة أو الاجتماع للتعزية على الحال الموجود الآن. يتساءل البعض من الناس فيقول: إذا كان هذا الاجتماع على هذه الصورة من المحدثات، فما هي الصورة المشروعة للتعزية؟ كيف تكون التعزية شرعا؟ أولا ليعلم أن المقصود من التعزية هو التسلية وكف الحزن، التسلية وكف الحزن. يعني لماذا يعزى أهل الميت وأقرباؤه؟ لقصد تسليتهم وكف حزنهم، وكذلك أيضا تصبيرهم، تذكيرهم بالله عز وجل بالرضا بالقضاء والصبر ونحو ذلك. وهذا يحصل بما يتيسر من الكلام الحسن الذي يحقق هذا الغرض وليس فيه مخالفة للشرع. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصيغ في هذه، منها ما جاء في حديث أسامة بن زيد أن إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت: إن ابني قد احتضر فشهدنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هذه صيغة التعزية، يؤتى إلى القريب من أقرباء الميت فيقال له هذا، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هذه صيغة من الصيغ الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أيضا صيغ أخرى كالتذكير بالله والأمر بالتقوى. لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على المرأة وهي تبكي عند قبر قال اتق الله واصبري، هذه أيضا تعتبر صيغة تعزية لأن فيها تصبير وأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته. كذلك أيضا من الصيغ الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء. دخل على أم سلمة لما توفي أبو سلمة فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه. هذا مما يقال أيضا. ومما يقال أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي جعفر قال اللهم اخلف جعفرا في أهله ودعا لأولاده. قد يقال هذا يعني يدعى اللهم اخلف فلانا في أهله، يدعى لأولاده وذريته. المهم ليس لها لفظ محدد، كل ما يظن أن فيه تصبير يقال، يعني لأهل الميت أعظم الله لكم الأجر والمثوبة وأمره بالصبر والاحتساب أو لا. هذا الدعاء أو هذه الصيغة التي هي صيغة التعزية متى تقال؟ هل يعقد مجلس خاص من أجل أن يأتي الناس ويقولون ذلك الميت؟ لا، سبق أن الاجتماع للتعزية من المحدثات. فمتى تقال؟ وهل لها مدة معينة؟ بعضهم يحدد هذا بثلاثة أيام وليس هناك دليل على التحديد. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عز آل جعفر بعد الثلاثة الأيام، أمهلهم ثلاثة، فهذا يدل على جواز التعزية حتى بعد مرور ثلاثة أيام، فليست محددة بأيام معينة، لا بثلاثة أيام ولا بعشرة، بل بما يحصل المقصود وهو التصبير والتسلية. وإذا كان إذا كانت التعزية مثلا بعد مرور أيام كثيرة قد تجدد الحزن فإنها تترك. على كل ليس لها مكان معين، يلقى أهل الميت أو أقرباءه في المقبرة يعزون، في المسجد يعزون، في السوق، في أي مكان. هذا الذي تدل عليه الأدلة ونص عليه أهل العلم. يقول الإمام النووي رحمه الله في كتاب المجموع: وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي وسائر الأصحاب يعني الشافعية على كراهته، والكراهة تطلق عند المتقدمين على المحرم بدليل قول الله عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي محرما لأنه ذكر محرمات. قالوا يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية، هذا الذي نهى عنه أهل العلم، وهو الذي جاء في الحديث أنه من النياحة. كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، حديث جرير. فيقول النووي: قالوا بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم يعني أهل الميت، فمن صادفهم عزاهم، فمن صادفهم عزاهم في أي مكان من غير أن يتخذ مكان معين للتعزية. صادفته في أي مكان سلم عليه وتعزيه، إن لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، في السوق، في البيت، في المسجد، في المقبرة، في أي مكان من الأمكنة. قال النووي: ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها، يعني سواء كان رجال أو نساء الاجتماع للتعزية ينهى عنه، سواء كان للرجال أو للنساء، وما أكثر الاجتماعات في أوساط النساء لهذا الباب. والنساء كثير منهن يولعن بالخروج من بيوتهن، تريد أن تخرج إلى أي مكان كأنها في سجن، ما تصدق أنه حصل موت أو عرس، نهي أن تخرج لتقضي تلك الساعات وتقتل الوقت كما يقال مع النساء في القيل والقال وإلى آخره. فالاجتماع ينهى عنه سواء كان للرجال أو للنساء. أمر آخر ينبه عليه، وهو أن هذا الأمر المحدث استحسن فيه بعض الناس أمرا آخر وهو إقامة المحاضرات والكلمات أو المواعظ. وهذا الأمر يعني إقامة محاضرة في مأتم سواء كان للرجال أو للنساء، كل يوم يؤتى بمحاضرة، خصوصا عند النساء، كل يوم يؤتى بمحاضرة. لماذا؟ يعني استغلال لهذا الاجتماع، وغفلوا عن أن إحياء ذلك بالمحاضرات معناه الإعانة على هذا الأمر المحدث الذي لم يفعله أسلافنا من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. مجرد استحسانات عقلية منشأها من العقل، استحسان. يعني بعض الناس يقايس الأمور بعقله ويظن أن هذا يعني كل ما قال له عقله هذا أمر طيب حسن فعل، وهذا دين، مسألة اتباع واقتداء بما كان عليه الأمر في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، ليست المسألة مسألة استحسان عقلي. لو كان أمر الدين موكولا إلى العقول لحصل الاختلاف الكثير، لأن كل واحد عقله يدل على شيء، ولحصل التحير وحصلت الخلافات والنزاعات الشديدة، كل واحد يقول أنا عقلي يدلني على كذا. وما الذي يحكم هذه العقول؟ إن لم تنضبط العقول بالكتاب والسنة حصل الاختلاف والتنازع والحيرة للناس. فإذا المسألة مسألة دين واتباع، ليست مسألة رأي. يعني المسألة مسألة اقتداء، مسألة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، فينهى عن هذا سواء كان للرجال أو للنساء. وما علم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء يجتمعن إلى أهل الميت تعزية ومحاضرات؟ والله المستعان. والبعض من الناس يطلب محاضرة، يقول تعال يا فلان اعطينا محاضرة، فإذا رفضتها يأخذ في نفسه ويقول لماذا، ويزعل من ذلك. وأنت إن أجبته أعنت على هذا المنكر الذي هو الاجتماع، فالبعد عن ذلك من أجل هذا، والله المستعان. فهذا هو الذي أحببنا أن ننبه عليه، وهذا هو الواجب الذي نتكلم به، هو إبراء للذمة فقط، إبراء للذمة. لأنه من الواجب إذا علم الشخص شيئا أن يقيم حجة الله، وإلا يكون ملوما، يكون ملوما. وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يؤمر بالمعروف وهو ما كان عليه الأمر في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا كله من المعروف، وينهى عن المنكر وهو ما خالف ذلك، وهي البدع والمحدثات عموما. فلا يتساهل في هذه الجوانب، لا تقول الأمر خير، الأمر قربة، هذه ذكر، هذا كذا، هذا كذا. ابتعد عن الاستحسانات، فإنك إذا استحسنت أمرا لم يفعله رسول الله ولا أصحابه تكون على خطر. لا تغير، لا تغير. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يأتي يوم القيامة قال إني لعند حوضي، حيث جاء عن جماعة الصحابة، إذ طلع أناس من أمتي، ذكر أوصاف الحوض أنه يعني ماءها أشد بياضا من الثلج، وأحلى من اللبن بالعسل، آنية عدد نجوم السماء. ثم ذكر أنه ينتظر أمته عليه الصلاة والسلام، قال حتى إذا عرفتهم، في الرواية قال حتى إذا عرفتهم، وقد سئل في بعض الروايات بما تعرف أمتك يوم القيامة، ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يعرفهم بمواضع الوضوء، إنهم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فقال حتى إذا عرفتهم حيل بيني وبينهم، في رواية قال اختلقوا دوني، أخذوا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا، بعدا بعدا. شخص يغير الشريعة ويزيد فيها وينقص ما لم ينزل الله به من سلطان، يعرض نفسه لهذا الوعيد، يعرض نفسه لهذا الوعيد. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. بعضهم يظن يقول هذا خير وهذا اجتهاد في الطاعة. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، سألوا عن عبادته، أخبروا بها كأنهم تقالوها، يعني رواها قليلا. انظر من أين يأتي الخلل، يعني لماذا الشخص ينظر إلى العمل في ظاهره أنه عمل مشروع، يقول هذه قربة، هذا ذكر، هذا كذا، هذا كذا، في ظاهره خير. فمن أين يأتي الخلل؟ الخلل من جهة الابتعاد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الثلاثة جاءوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، أخبروا بها كأنهم تقالوها، يعني رأوا أن هذه عبادة قليلة. كان عليه الصلاة والسلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني إن لجسدك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي ضيفك عليك حقا. هؤلاء الثلاثة رأوا أنها قليلة، فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، يعني ما ينام، وقال الثاني وأنا أصوم النهار دائما ما يفطر، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء لا أتزوج. أرادوا أن يجتهدوا في العبادة، يعني أرادوا الخير. هؤلاء أرادوا ماذا؟ أرادوا الخير، ما أرادوا الشر، أرادوا الاجتهاد. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بقولهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا بلى قد قلناه يا رسول الله وما أردنا إلا الخير. قال لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. انظر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حتى وإن كان هذا الشخص يظن أنه يفعل خير لكن خرج عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال فليس مني. وهذا الباب باب خطير يفتحه الشيطان على العبد، حتى إنه مع الأيام ربما يرى أنه قد وقع على أمر عظيم، عبادة ما فعلها الرسول ولا الصحابة، وهذا الشيء الذي يكون في قلبه هذا الاعتقاد خطير عليه. قال مالك وأي فتنة أعظم من أنك ترى أنك قد فعلت أمرا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا إن شاء الله كاف حول هذا الموضوع، إنما أردنا تنبيه حول أن التعزية المشروعة بالكلمات التي يظن أن فيها تسلية لأهل الميت، طيب، مع عدم التقيد بأيام معينة على حسب ما يظن أن فيه تسلية. أمر آخر عدم التقيد بمكان معين في أي مكان، كما سمعت نص الإمام النووي، في أي مكان، في السوق، في البيت، في أي مكان. أمر أخير، إذا مرت فترة طويلة، الآن البعض من الناس صارت التعزية تجديد للأحزان خصوصا في أوساط النساء كما أخبرنا، يعني مثلا الأم إذا مات ولدها أو أخوها أو زوجها، والولد أشد، إذا مات أشد على الأم، ومع الأيام يحصل لها تناسي لهذا الحزن، لكن النساء يجتمعن إليها وهذا يجدد الأحزان. تخبرنا أن بعض الأمهات تكون قد شغلت فيأتي النساء إليها ويجلسن معها تعود إلى البكاء والحزن، صارت هذه تعزية أو تحزين، هذا صار تحزينا، صار يناقض مقصود التعزية. المقصود من التعزية التسلية وتخفيف الحزن، وليس المقصود تجديد الأحزان، هذا خطأ. ولذلك يقول أهل العلم إذا مرت فترة وظن الشخص أنه إن عزى سيحصل تجديد للأحزان فإنه لا يعزى، نصوا على هذا. نعم، يصلح، يصلح عبر الهاتف، يصلح برسالة، كله يؤدي المقصود. نعم، يبتعد إذا كان الشخص جارا وليس بضيف جاء من مكان بعيد، يبتعد. كنا نعد أو نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة، هكذا قال جرير ابن عبد الله. حديث واضح، حديث واضح. كنا نعد أو نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة، وقد علمت أن النياحة محرمة. يجزئ التعزية هي عبارة عن يعني اتصال يحصل به المقصود، رسالة يحصل بها المقصود. هذه الاجتماعات يعني ما الذي هيج الناس على السفر من مدينة إلى مدينة؟ هي هذه الاجتماعات، 3 أيام، 10 أيام، بعضهم يأتي من بلد ما يسافر إلا بعد اليوم العاشر. كل هذه التقييدات ما أنزل الله بها من سلطان، كلها مما أحدثه الناس. هذا باب واحد من الأبواب، وحصل فيه من البدع والمحدثات ما الله به يعلم، فما بالك ببقية الأمور. يصلح، لكن تحري هذه الاجتماعات غير مشروع. ثم هذا الذي يأتي من بلد لا نقول إنه لا يجوز له الاتيان كونه قريبا له مات، يجوز له، لكن يأتي يحصل تعزية ويمشي، ما في داعي للمكث 10 أيام بهذا التحديد، 3 أيام. كونه جاء من بلد بعيد يجوز أن يضيف. هذا الذي أردت التنبيه عليه زيادة على ما سبق إيضاحه في خطبة الجمعة، والحمد لله رب العالمين.